الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فرصة عظيمة وطيبة هذا اللقاء مع إخوان لنا جاءوا من بعيد، سافروا وتسببوا المشقة في طلب العلم الالتقاء بإخوانهم. هذه سنة قل العمل بها في هذا الوقت، ونرجو أن يكون لكم ثواب إحيائها العمل بها. كما تعلمون حال الناس اليوم بكثرة الفتن، التيارات المختلفة التي تتخطف الناس حقوق شباب المسلمين، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هناك دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصراط الله واحدة لا تنقسم ولا تتعدد، عليها رسل الله من أولهم إلى آخرهم، وعليها أتباع الرسل إلى أن تقوم الساعة. هو طريق واحدة، هو الصراط المستقيم الذي ذكره الله في آخر سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فهو المنهج الواحد الذي عليه حوار الخلق من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حتى أولئك رفيقا. سورة أخرى سورة اليهود والنصارى وما تفرع عنها فيها طرق ضلال. ومن كلام الفتنة أنها تدعي الإسلام وتنادي باسم الإسلام لتغر الناس وتخدع الناس، فهم يريدون أن يقضوا على الإسلام باسم الإسلام، لأنهم لو دعوا إلى اليهودية أو إلى النصرانية أو إلى المذاهب الأخرى بأسمائها لنفر منهم المسلمون، ولكن تلبسون لهم بلباس الإسلام. فالواجب على المسلم أن لا ينخدع بالأسماء أو بالدعايات أو بكثرة الثبات على الإسلام حتى ينظر في منهج هؤلاء فلا يثيرون عليه، وإن كان هو منهج الحق ويثير على هدي الكتاب والسنة. فكانوا من أهل العلم والبصيرة، هذا لا بد أن يكونوا من أهل العلم والبصيرة الذين يعرفون هدي الكتاب والسنة، منهج القرآن والسنة. فإذا كانوا كذلك فإنهم أهل الحق. أما إذا خلوا من هذه الأوصاف فإنهم لا يقبل منهم ولا يغتر بهم وإن كانوا ينادون باسم الإسلام، لأنهم بين أمرين: إما أن يكونوا مغرضين يعرفون حقيقة الإسلام ولكن يريدون الحد عن الإسلام، وإما أن يكونوا جهلة لا يريدون الصد عن الإسلام، يريدون الخير لكنهم جهلة لا يعرفون ما هو الإسلام وما هي حقيقته وما هي مناقضاته ومنقصاته وما هي أركانه، لا يعرفون حقيقة الإسلام وإن كانوا يريدونه، ولكن الجهل يضيعهم ويحتملون الخير شرا والشر خيرا. فهؤلاء لا يصلحون أن يكونوا دعاة ولا قدوة ولا نغترضهم. لا شك أن الإسلام نسبت له العداوة من قديم، جذورها قديمة، ولكنها تبعث في كل وقت على أيدي هؤلاء الأشقياء أو الجهال يدعون إليها الناس. فتلك المذاهب الباطلة من قربت كما يقول بعضهم، ومن قربت مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة ومذهب الرافضة، هي من قربت من تطورت واستخدمت لها الوسائل الجديدة والابتكارات الجديدة، فهي لم تنقرض ولا تنقرض، لأن الله يريد بها الابتلاء والامتحان إلى أن تقوم الساعة، فهي موجودة وقائمة، والمروجون لها كثير، ويجب علينا ألا ننخدع بتلك التيارات أو تلك المناهج والجماعات، بل نصوب أنظارنا إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة وما كان عليه الأئمة من علمائها، المصلحون من علمائها، هذه القدوة. وكانت هذه البلاد ولله الحمد كما تعلمون كانت تسير على هذا المنهج السليم منذ ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد المصلح رحمه الله، وهو تسير على منهج سليم، وكانت سالمة من تلك الأفكار، من تلك المناهج، من تلك الجماعات، كانت سالمة. كان الجميع من أهلها على منهج واحد، كبيرهم وصغيرهم وملوكهم وعامتهم ورعاتهم ورعيتهم حاضرتهم وباديتهم، كلهم على منهج واحد. إذا سمعت الآن القصائد النبطية التي قالها شعراء العوام وشعراء البادية، فإنك تعرف فيها المنهج السليم، عقيدة السليمة، روح الإسلام فيها، لأن هذه الدعوة المباركة صار لها تأثيرا في هذه البلاد في باديتها وحاضرتها وفي قراها ومدنها في عوامها ومتعلميها. هذه بركة الاتباع، هذه بركة اتباع المنهج السليم. فكان شباب هذه الأمة يسيرون على منهج سلفهم، ما عرفنا فيهم انقسام ولا عرفنا فيهم هذه التفرقات، ما عرفناها إلا من الوقت القريب. فالواجب أن نتنبه لذلك، لأن نسد الطريق على كل دعاية وكل منهج وكل جماعة تخالف ما عليه أهل هذه البلاد من صفاء العقيدة والسلامة في المنهج والعلم النافع واجتماع الكلمة واستبداد الأمن والسلامة من الأفكار والصراعات. أن نتنبه لذلك لئلا تزول عنا هذه النعمة العظيمة التي فقدها كثيرا ممن حولنا من البلاد الأخرى. فنحن لم نحصل على هذه النعمة وهذه الميزة إلا بالسير على هذا المنهج السليم. الشباب يجب أن يرتبطوا بأهل العلم وأن يرتبطوا بآبائهم باعتبار السن من أهل العلم والفتنة الرؤية والخبرة، لا يكون هناك انتصاب والقياس، ويكون العلماء على حدة والشباب على حدة وكبار السن على حدة، كل ينقطع عن الآخر. هذا ما يريده أعداء الإسلام لهذه الأمة. فأنا أظن أن آخر معقل لهذا الدين هو في هذه البلاد. أنا أظن هذا، قد أكون مخطئا وقد أكون مصيبا، لكن لا يظهر لي أن آخر معقل هو هذه البلاد، لأن البلاد الأخرى كما تعلمون ما فيها من الضياع والتفتت والانقسامات فأظن الآخر ناصل هو هذه البلاد. فلذلك طيبت إليها اتهام الأعداء والدعايات المغللة باسم الإسلام. التنفير من العلماء بحجة أنهم عملاء وأنهم مداهنون وأنهم التنفير من ولاة الأمور بحجة أنهم كذا يعملون كذا وأنهم يعملون كذا وأنهم ارتباط مع كذا. فإذا حصلت النفرة بين العلماء بين العوام وحصلت النفرة بين الرعاة والرعية حصلت الفوضى وفرقت الكلمة وحصل المقصود الأعداء وزالت هذه النعمة التي نحن نعيش فيها. هذه البلاد كما يعلم الجميع أنها بلاد الدعوة السلفية، وقبل ذلك كلها هي بلاد الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين التي يرجع إليها المسلمون في أمورهم وفي صلاتهم وعبادتهم وحجهم وأمراتهم. فيريدون أن يخلوا وهي قبل ذلك كله هي مبعث الرسالة المحمدية. فهم يريدون أن يكبروا هذا المسرب وهذا المرجع. أعداء الإسلام يريدون أن يكبروا هذا المسرب وهذا المرجع وهذا المصدر حتى يفككوا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. يقال عن بعض المستشرقين أنه ألقى كلمة في بعض المجامع التي يجتمعون فيها لجهود الإسلام والتخطيط المسلمين أن واحدا منهم قال لا تسمعوا في صرف المسلمين عن دينهم لا دام فيهم أمران: الكعبة المشرفة والقرآن العظيم. ما دام القرآن بأيديهم وما دامت الكعبة موجودة فلا تسمعوا في صرف المسلمين عن دينهم. فهم يريدون الآن أن يركزوا على هذين الأمرين، صرفهم عن القرآن إلى الأخذ بالمناهج والأفكار الجديدة والمستوردة، وصرفهم عن الاجتماع اجتماع الكلمة والاجتماع على الحق الذي من أكبر أسبابه اجتماعهم حول هذه الكعبة وتوجههم إليها في المشارق والمغارب. فصيد الأعداء من قديم وجديد كله مصوب ضد الإسلام والمسلمين، فإذا أدركوا مطلوبهم من هذه البلاد فإن كل بقية المسلمين في بقية البلاد هي من باب أولى، أن إذا قطع الرأس سهل عليهم تنزيق الجسد. فواجب أن نتنبه لهذا. نحن وأنتم كل مسلم عليه مسؤولية عظيمة نحو هذا الدين وأهله. فلا ينفع الحماس ولا ينفع محبة الخير بدون العلم. يقول لا بد يتعلم، إذا كان فيه حماس وهنا عند علم بما الحماس يكون غلط. إذا كان يحب هذا الدين ويحب الانتماء إليه ولكنه يجهل، ربما أنه يعتقد الحق الباطل حقا والضلال هدى والأفكار المنحرفة يعتقدها صوابا بجهله. ولا يزول الجهل إلا بالعلم النافع. الواجب علينا أن نتعلم هذا الدين وأن نفهمه فهما صحيحا وأن نقوم بالعمل به حسب استطاعتنا ومقدرتنا، نقوم على نشره وبثه بين الناس، لأنه لا صلاح في العالم إلا بهذا الدين، ولا خير في الدنيا والآخرة إلا بهذا الدين. ولكن الدين يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى معرفة بصيرة، لا يكفي الانتماء إليه تحمس له. كثير من المتحمسين له لو سألتهم ما هي حقيقة الإسلام، ما هي تعريفه الصحيح، وما هي نواقضه، وما هي مكملاته، وما هي ملخصاته، ما استطاع أن يعرف ذلك ولا أن يجيب بجواب صحيح، لأنه لم يتعلم. إلا ما يأخذ العلم عن الجرائد والمجلات وكتب الثقافة، وهذه ليس فيها علم، لأن فيها كلام كثير قليل الفائدة، أليس فيه فائدة في نفسه. ثلاث علمه بصيرة، فهم ثلاث حماس أو تحمس لهذا الدين بدون أهل الله. يقول الإمام ابن رجب كلاما معناه إن الثلاث أقل كلاما وأكثر علما، كلامهم قليل لكن علمهم غزير، ما عندهم هذه المواد وهذه المحاضرات وهذه الندوات وهذه المستحف والمجلات وهذا الكلام الكثير، هذا ما عند الكلام الذي عندهم علم غزير فقه دقيق، قل كلامهم وكثر علمهم. أما الخلف يقول على العكس، كلامهم كثير ولكن فقههم قليل، فقههم قليل، كلام كثير ربما يكون كلاما بليغا ومنمقا ومزوقا، ولكن إذا أردت أن تعرف منه حكما شرعيا لم تجد به شيئا. السراب الذي يظنه الظمآن لا أن حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فالمدار على الفقه في الدين، لهذا يقول صلى الله عليه وسلم لو يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. لاحظوا أنه قال ليتفقهوا في الدين ولينذروا، وقدم التفقه على الإنذار، إنذار لا يكون إلا بعد التفقه. من هنا ندرك أن الدعوة لا تكون إلا بعد العلم. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا على علم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، الحكمة هي العلم. العلم العلم أولا، أعلم أنه لا إله إلا الله، أغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فإذا كان الإنسان يتكلم عن علم وعن فقه وبصيرة فإن كلامه يكون نافعا، وإذا كان يتكلم عن غير علم وعن غير فقه فإن كلامه يكون ضارا أو لا فائدة فيه ويكون شغلا للوقت. ليس الكلام والمقصود كثرة الكلام، كثرة المحاضرات وكثرة الخطب وكثرة الحماسات، المدار على النفع والفقه في الدين. ربما كلمات معدودة ينفع الله بها ما لا ينفع بكلام طويل منمق. كانت كلمات النبي صلى الله عليه وسلم مختصرة جامعة، يوصي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم وفصل الخطاب، ما كان يكتب الكلام عليه الصلاة والسلام، كانت خطبه كلمات معدودة وقراءة من القرآن الكريم في جهات، لكن كانت صغيرة العلم عظيمة النفع عظيمة التأثير. فهذا هو المقصود، مقصود أننا نقبل على التفكر في دين الله، تبصر فيه، ولا نتكلم إلا عن علم وبصيرة، وأن لا نلتفت إلى هذه الأفكار الجديدة وهذه المناهج الجديدة وهذه الجماعات المتعددة، فلان أحسن من فلان، الجماعة الفلانية أحسن من الجماعة الفلانية، فلان مبتدع، فلان كذا، فلان كل الشغل يرضي الناس. ولا الإنسان يدخل في هذه الأمور، مسألة التكفير والتبديع والتكفير جاي الإنسان شغله فيها وحمه فيها، يتعلم أولا حتى يعرف، حتى يعرف ما هو الفسق وما هي البدعة وما هي الردة وما هو التكفير، يتعلم قبل أن يتكلم، تفقه قبل أن تفيده أو تعلم قبل أن تفيده. الإنسان أول شيء أنه في عافية من هذه الأمور، ليس نفسه فيها ويضيع وقته فيها. ثانيا إذا ابتلي وكان العبد لا يتكلم إلا عن علم وعن بصيرة، ولا يكون الدافع له الهوى أبوه فلان والتقليل من شأن فلان، لا يكون الدافع له نصرة الحق وبيان الهدى، ولا يتكلم إلا بحسب الحاجة وحسب الضرورة. كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أسأل الله عز وجل يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح والهداية والتوفيق والرشاد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. شكر الله لفضيلة الشيخ صالح وشكر الله سبحانه وتعالى نجد أثناء ما هو سمع مرحومة وقفنا بعده تفرق معصومة وإن يتعنا بما سمعنا أفضل عبارات
كفر الإسلام الكبير ضد المؤسسة الله عليه وسلم رحمه الله في إثم الفتاوى 12/466 إدارة الفقه هي تعتبر يعني من أعظم الفوارق بين السائرين على طريقة السلف الصالح ممن من غيرهم. قال صار كثيرا من أهل البدع مثل الخوارج والروافض والقدرية والجهمية والممثلة يعتقدون اعتقادا فيه ضلال يرونه هو الحق ويرون كفر من خالفهم في ذلك فيصير منهم ثوب القول من أهل الفساد بكفرهم بالحق وظلمهم للخلق. ولعل أكثر هؤلاء المكفرين يكفر بالمقالة التي لا تفهم حقيقتها ولا تعرف حجتها. وإزاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة كما يجب أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه وما عرفوه منه قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه. ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة ولا ينهون أهل البدع ويعاقبونهم بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين ذما مطلقا لا يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وما يقوله أهل البدعة والفرقة أو يقرون الجميع على مذاهبه المختلفة كما يقر العلماء في مواضع الاجتهاد التي يصيغ فيها النزاع. وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة وبعض المتفقهة والمتطوفة والمتفلسفة كما تغلب الأولى على كثير من أهل الأهواء والكلام. وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة.
كلام جيد هذا عن فقه وبصيرة من إمام عرف بالجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله في وقت شدت فيه غربة الإسلام وظهرت فيه آراء المبتدعة والصوفية والقدوريين المعتزلة والجهلية. فهو رحمه الله تكلم عن خبرة وعن واقع عاشه وعن فقه وبصيرة من الكتاب والسنة. فكأن هذا الكلام الذي قاله هو نفس الواقع اليوم. لا أصبح الليلة من بارحة الناس على قسمين يظللون يريدون صرف الناس عن العقيدة الصحيحة وعن منهج السلف الصالح فيهم الجهمية والمعتزلة والراتبة وأصحاب البدع والمقالات البدعية. ففيهم من يريد الرد على هؤلاء لكنه عن جهل ليس عنده بصيرة فلا يقع حجتهم بحجة صحيحة تبطلها. الرد إذا كان من جاهل فإنه يزيد الأمر سوءا. فلا من حق كما يقول الشيخ لا للحق نفر ولا للباطل نفر. فهذا هو واقعنا اليوم دعاة ضلال ودعاة شر ودعاة فتنة ذهب ضحيتهم كثيرا من شباب المسلمين الذين يردون عليهم الغالب ما نقول كل من يردون عليهم الغالب على الذين يردون عليهم انهم ليسوا مسلحون بالعلم يردون عليهم بجهل فلا يمكن اكثر من فلان ضال فلان ملحد فلان مبتدع فلان هذا ما يكفي لازم تذكر الشبهه التي يدلون بها وان تنقلها بعلم نبئوني بعلم ان كنتم صادقين علم الجدال عاقل الا بالعلم عاقل بالغيره والحماس من غير علم. وكذلك التباس الحق بالباطل الذي ذكره الشيخ في اخر هذه الكلمه التي سمعناها وهو ان بعضهم او جماعه معينه منهم الان يقولون يكفي اسم الاسلام والانتماء باسم الاسلام ولا نفرق بين الناس ولا كان فيهم المبتدعه والقدوريين والصوفيين واهل السنه والجماعه والمستقيمين لا نفرق ويطوفون الاختلاف في العقيده على الاختلاف في المسائل الفقهيه هذا لبس للحق والباطل. الاختلاف في العقيده هذا لا يعذر به ويجب انكاره يجب انكار الباطل فيه ورد الباطل في العقيده والحكم على المخالف في العقيدة بما يليق به، وإظهار شره للناس من أجل أن يتخلفوا يفرح بباطله. لابد من بيان هذا، أن المخالف في المسائل الفرعية الفكرية التي هي مسائل الاجتهاد هذه لا مجال لا إنكار فيها، مسائل الاجتهاد الفكرية هذه لا إنكار في مسائل الاجتهاد ما لم يظهر الدليل، فباب الأمر محتمل فلان اجتهد في المسألة بكذا وفلان اجتهد فيها برأي آخر والمسألة محتملة فلم يظهر الدليل مع واحد منهم، فإن المسألة اجتهادية يكون يعمل بما يرى أنه هو الحق ويغلب على ظنه أنه هو الحق، فلا إنكار في مسائل الاجتهاد. الحنبلي والحنفي والشافعي والمالكي ولله الحمد إخوة، وإن كانوا مختلفين في كثير من مسائل الفروع اختلافا لم يصدر عن هوى ولم يصدر عن جهل، وإنما صدر عن استنباط عن علم. فهؤلاء إخوة لا يهجر بعضهم بعضا ولا يبغض بعضهم بعضا ويخلي بعضهم خلف بعضهم إخوة، إخوة في العقيدة، عقيدتهم واحدة. فإن كانوا مختلفين في بعض الاجتهادات الفقهية، هذا منهج السلف، هذا موجود حتى في عصر الصحابة، الاجتهاد في مسائل الفقه موجود حتى في عصر الصحابة، كان الصحابة يختلفون في بعض المسائل، فهم إخوة مهاجرون الأنصار، لم يذلل بعضهم بعضا ولم يبغض بعضهم بعضا ولم يهجر بعضهم بعضا، وكل يعمل بما فله أجر واحد، صار مأجورا على كل حال باجتهاده. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة قيمة في هذا الموضوع، ينبغي لطالب العلم أن يطلع عليه، سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني فيما اختلفوا فيه من مسائل الاجتهاد وأعذارهم في ذلك. ينبغي لطالب العلم أن يعرف الفرق بين الاختلاف في العقيدة والاختلاف في مسائل الفقه، ولكن العقيدة لا يسوغ البقاء عليه ولا يمكن الاجتماع عليه أبدا. هذه الجماعة التي تقول جمعوا الناس ولا تتكلموا في عقائدهم تصفوا باسم الإسلام، هذا كلام ضلال، هذا يراد منه تمرير العقائد الباطلة على الناس وأن تكون سهلة ولا خطر فيه، فبالتالي تطغي على الإسلام. لا، هذا خطأ وضلال، ولا بد من بيان العقيدة الصحيحة ونبذ العقيدة الباطلة والتنبيه عليهم. رضوا أم تفقوا شيء لا بد منه. الله تعالى أعلم.
لا يدرك بصدر مثلا يرى بها الكتاب كثيرا، وهي مثلا في الحاكمية من الأيدي التي رد بها هذه المسألة، يذكر الذي سبق عليه على قضية الحاكمية الرجل الثالث عشر أن قضية الحاكمية بمعناها الشمولي يجب أن تشمل كل الأمور الدينية والدنيوية، والدعوة إلى الله عز وجل عمل تعبدي يجب أن توفر فيه الشروط التي لا تقبل العبادة إلا بها، وهي شرطان: الإخلاص والصواب. فإذا كان عمل مقصودا به وجه الله سبحانه وتعالى ولم يكن على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو باطل، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإن كان العمل مطابقا لطريقة الرسول ولم يكن خالصا لله فهو أيضا باطل. فنحن نريد حكم الله في هذا الموضوع في غيره، ونحن أولى من غيرنا بالاستحاق من الشرع، فلا يصح أن ندعو الناس إلى التحاكم إلى الشريعة ثم نتحاكم إلى التصورات الفكرية والسياسية، وإلا كان عملنا باطلا مهما كان إخلاصنا.
نعم، الحاكمية مطلوبة لا شك، وإن كان هذا اللفظ ما هو صحيح من جهة العربية الحاكمية، إن له اصطلاح على ألسنة بعض الطوائف، كلمة الحاكمية أنا ليس صحيحا من ناحية القياس اللغوي، وإلا لهم يريدون بالحاكمية هنا تحكيم الشريعة في النزاع بين الناس في أمور الخصومات في الدماء والأموال والأعراض، يريدون الحكم بين الناس في هذه الأمور في الدماء والأموال والأعراض وإقامة الحدود، هذا شيء طيب، لكن هذا فرع، والأساس هي العقيدة، الأساس هي العقيدة والتوحيد، فلا نذهب إلى الحاكمية بهذا المصطلح إلا بعد إقامة العقيدة الصحيحة وإنكار الشرك وإزالة الشرك ومظاهر الشرك من بلادنا. الحاكمية لماذا تكون في جانب دون جانب؟ لماذا تكون الحاكمية في الدماء والأموال والأعراض ولا تكون في العقيدة التي هي الأساس؟ لماذا لا يختم الكتاب والسنة إلا في جانب ويهمل الجانب الآخر ويقال اسكتوا عنه، خلوا الناس على عقائده، خلوا الناس، خلوا الصوفي والقبوري والرافضي وعبدة القبور والمبتدعة، خلوا الناس لا تعرضوا له. المهم أننا نحسم الكتاب والسنة في المحاكم الشرعية في النزاعات والخصومات ومقيم الحدود، فيكفي هذا. هذا الكلام هذا كلام متناقض ومتداع على أصله، ولا يمكن أن يتم هذا أبدا لأنه لم يبنى على أصله. فالحاكمية يجب أن تكون في جميع الأمور، في العقيدة أولا، يحكم الكتاب والسنة في العقيدة حتى تصح العقيدة وتستقيم، يحكم الكتاب في الحدود والنزاعات والخصومات. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان مقتصرا على إصلاح العقيدة، لم يؤمر بإقامة حد الخمر مع وجود الخمر، لم يؤمر بإقامة حد الزنا مع وجود الزنا، ولم يؤمر بقطع يد السارق مع وجود السرقة في مكة. لم يؤمر بهذا إلا بعد أن صلحت العقيدة، ولما هاجر إلى المدينة استقرت العقيدة، نزلت عليه الشرائع وإقامة الحدود. فالذي يريد المنهج السليم يرجع إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى دعوة الرسول، ويرى كيف بدأت وكيف تطورت وكيف تدرجت وإلى ماذا انتهت في النهاية، ويسير عليها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر. أما أننا ناخذ الحاكمية في جانب شرعي ونترك الحاكمية في الجانب الأصلي والعقيدة، هذا من التغرير بالناس، تغفير المسلمين، وهذا يراد به هدم العقيدة وعدم المبالاة بشأنها، وأنها شيء ثاني. كل له أن يعتقد ما يشاء، يقولون كل يعتقد ما يشاء ما دام أنه ينتمي إلى الإسلام. ونتناقض، الإسلام لا يقبل العقائد الباطلة، وليس هذا من الإسلام. كيف الإسلام بدون عقيدة صحيحة؟ لا يقبل الإسلام. أساس الإسلام هو العقيدة الصحيحة، هذا هو أساس الإسلام. ثم ماذا يجي لو أقمنا الحدود والتعزيرات وحكمنا بين الناس في الخصومات في المحاكم الشرعية، ولئن تركنا جانب العقيدة، تركنا الأضرحة، تركنا القبور، تركنا الصوفية، تركنا المبتدعة، ماذا ينفعنا قيام جانب وترك الجانب المهم؟ هذا لا يجدي على أهله شيئا. الله تعالى
إذا رأى في المعلم التقييم في كتاب الله الصمد من الطريقة التي يمكن أن يعود المسلمين إلى عزهم، قال رحمه الله: قد أكثر العارفون بالإسلام المخلصون له ما وقع فيه المسلمون من الضعف والخوف والسخاء وغير ذلك من وجوه الحطام، وإنما كان لبعدهم عن حقيقة الإسلام. وأرى أن ذلك يرجع إلى أمور: الأول، التباس ما ليس من الدين بما هو منه. الثاني، ضعف اليقين بما هو من الدين. الثالث، عدم العمل بأحكامه. وأرى أن معرفة الآداب النبوية الصحيحة من العبادات والمعاملات والإقامة والسفر والمعاشرة والوحدة والحركة والسكون واليقظة والنوم والأكل والشرب والكلام والصمت وغير ذلك مما يعيش الإنسان في حياته مع تحري العمل بها كما يتيسر هو الدواء الوحيد لتلك الأمراض. فإن كثيرا من تلك الآداب سهل على النفس، فإذا عمل الإنسان بما يسر عليه منها تاركا بما يخالفها لم يلبث إن شاء الله تعالى أن يرغب في الازدياد، فعسى أن لا تمضي عليه مدة إلا وقد أصبح قدوة لغيره ذلك. وبالاهتداء بذلك الهدي القوي والتخلق بذلك الخلق العظيم يستنير القلب ويسرح الصدر ويطمئن النفس ويرتق اليقين ويرتق العمل، وإذا كثر الطريق هذا السبيل لم تلبث تلك الأمراض أن تزور إن شاء الله.
يعني هذا كلام معناه أحيح، وهو أولا يجيب الخلل في المسلمين ويجيب ضعف الإيمان ويجيب النفس الكثير، هذا ليس الكثير، ولكن ما هو علاجه؟ علاجه بأمرين: العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. إذا وجد هذان الأمران عولجت أمراض المسلمين. إذا قال العلم النافع ضد الدين ثم تبعه العمل الصالح فإنه بذلك تزول هذه الآفات عن كثير من المسلمين، وإن وجد شيء منها في بعضهم فإنها تعالج. العلم النافع إنما يكون بالفقه في الدين من الكتاب والسنة، لا من رأي فلان وقول فلان، فليس العلم قال فلان وقال فلان وأفتى فلان، العلم بما دل عليه الكتاب والسنة، كما قال العلامة ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نسبة الانتماس سفاهة بين النصوص وبين رأي فلان؟ هذا العلم الصحيح. العلم ليس هو بقول فلان وقول علان وفتى فلان، العلم هو بالميزان كتاب السنة، قال الله قال رسوله قال الصحابة، أن الصحابة هم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ العلم عنه، هم أولو العرفان. فالآخر يقول العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نسبة للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه؟ هذا هو العلم. العلم الصحيح هو ما كان كذلك، والعمل الصالح هو لا يكون العمل صالحا إلا إذا توفر فيه شرطا. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، جعل الله يكون فيه حقا بغير الله، لا تشرك أكبر ولا تشرك أصغر. الشرط الثاني أن يكون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم موافقا لما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس فيه بدعة، ليس فيه خرافة. قال الله تعالى: بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله أسلم وجهه لله هذا هو الشرط الأول، هو الإخلاص. أسلم وجهه يعني أخلص نيته وقصده اتجاهه إلى الله عز وجل، فهو محسن فيتبع للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، إنه بعث بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. هذا الكلام صحيح. شخص المرض ثم ذكر العلاج. المرض هو الانقسام والفرقة والاختلاف، وخفى هذا الدين على كثير من الناس التباسه عليه، والعلاج هو بالرجوع إلى الكتاب والسنة والعمل بما فيهما، فذلك هو العلم النافع. وفق الله جميع ما يحبه وصلى الله وسلم على نبينا محمد. من جدة ومن مناطق أوجع ومن مكة يحصل خير كثير، لكن هذا في منطقة نفسها. ولكن لو يسار إليه الشيخ عبد الله تكون أوسع من ذلك، تكون دورة يعلن عنها ويحصل لها ترتيب ومنهج. وهذا في نظري أنه من اختصاص وزارة الدولة الإسلامية الدائرة الأرصاد أنها تكون بتنظيم هذه الدولة بالطائف لتقرب إلى الوسائط المشاركة فيها. فإذا نظمت وقامت الوزارة في تنظيمها وإدعاء الطلاب وتسكينهم والعناية بأمورهم حصل الخير الكبير.
نعم. فلا مانع ان يكون كمان اخطا في كلا الصواب كذا وكذا اذا كان هذا عن علم وايضا عن الاخلاق لا عن الهوى الشهوي لا يبين ان الخطا انه يذهب انه لا يذهب لا يبين الخطا فلا بد من شرطين اولا يكون ايضا الخطا له علم والثاني ان يكون الدافع له اراده الحق فلا يكون بالتعرض للشك به مثلا من كان يخطئ كل يخطئ يخيف إلا الرسل عليه الصلاة والسلام لأنهم مصرون بمثلة الله رأس أما العدم فهو يخطي نشك في هذا ليس هذا أيضا في العالم أن يخطي إذا بدأ يسأل السهل وأخطأ نحن ولا يرى تصل إلى طول أن الإنسان أخطأ والسلام كلا حتى هو مثلة أما أنه يقول أن يظهر خوفا قال أن الإنسان أخطأ يريد أن يغيب من الخطأ هذا الكلام هو خوف ضلال يعني هذا معنى من ما يبين الحق وأن يترك الفرصة للأخطاء العلمية أنها تريد الأبناء والعالم الخطأ هذا رضي الله عنه كان يبين الخطأ من الصواب من آرائهم رضي الله عنه فهو من الغلباء ما فهم بعد الخطأ بعد الضغط هو يبين الخطأ النصيحة للخلق وين الضغط والهواء المتشهي لا غلابة في بيان الخطأ ولا يصل فيها لنص على الإنسان الذي أخطأ إذا بين له خطأه فهو نص له أما إذا عرف الحق ويستمر على الخطأ بعد بيان الكتب لا شك أن هذا نص فيه هو شيء من شرح صحيح مسلم شرح البخاري هذان مرجعان عظيمان من مراجع الاسلام لهما علم غزير ولا يحصل في نظري ان تجمع الاخطاء في كتاب واحد ولكن الاحسن انه يعلق على ياتنا ويتمها حتى يزجل الحق ولا يكون في هذا التشكيك لان جمع الاخطاء على هذه الصفه يسبب نفرة الناس إذا قرأ هذا الكتاب لا أشعر إلا فيها أخطاء من أول إلى آخر أرغلها غنى وما تكتب هذا بالحجر لا تكتب لكن لما تكتب بجع الأخطاء في ما يضعها فالرجل لا يطلع عليها إلا طلبة العلم والمختصين فهذا شرطي فهذا هو العمل الساعي واحد صفنا يجب أن يتفتح البال لا يوجد الطلب كل هذا سلطان الصفوف فعلى هذا الولد يعني هو فتح المجال جلل الطريق التحريح لهذا الشيء لأن كل من أصحابه الخطة كان هذا حسنا لا يطلع عليها من نسل التسكين الذين يعرفون القصد يعرفون قدر ابن حجر ابن طلاب يعرفون قدرها لكن إذا جلل أصحابه طلع عليها الجهال والناشئة والصغار طلعوا على هذه الأخطاء فإن أنت تكون عندهم رد سيء أو رد فعل على هذين الإمامين إذن الإمام فقط الخطأ بهما وهذا ما حصل الآن
أنا جديدة قيلة في القبر قالها السبت وغيره الشيخ لم يقل بحيادك لا أول له لكن الشيخ يقول إن أفعال الله لا بداية لها لأن الله لا بداية لها سبحانه وتعالى فأفعالها لا بداية لها
بعد الرد على الذين يقولون ان الافعال والصفات هي حادثه وان الله نبه عليه على العلم يقول نبه عليه وقت لم يفعل ولم يكتفي بهذه الصفات لان لو قلنا بقدم الصفات وقدم الافعال لازم تعدد القدماء بذلك تعدد الالهه هذا جهل والعياذ بالله الانسان منا يعني ان الله نبه عليه يشير عند يولد كيف ابنائه بعض الصفات عليك كذلك فهل يقال ان امرأة فلان ولدت عدة اشخاص لان ولدت شخصا فيها صفات؟
لا
كل من يتعدد الصفات تعدد بما يصادف فهل ارادوا ان يلبسوا على الناس بهؤلاء قالوا ان الشيخ يقول بحياته لا ولا لا لا الشيخ يقول الا افعال الله وصفات الله ليس لها بداية فهو الله سبحانه ليس له بداية فتعدد الصفات والافعال لا يدل على تعدد
ما تفضلت به الحقيقة أنه بيان صاف كامل، وأنت مجرد لا شك أنك جربت معهم وعرفت حقيقتهم أكثر من الذي يسمع عنهم ولم يحفظ معهم، مع الذي يتكلم عن خبرة وعن معرفة لا شك أنه أدرى وعرف من الذي يتكلم عن سماع الوصف. الله تعالى يقول: ولا ينبئك مثل خبير، إن سبحانه وتعالى فاسأل به خبيرا. ويثبت من اخوانك ايضا من شاركوهم وخرجوا معهم وفي الاخير عرفوا الخطا في طريقتهم فتراجعوا وبينوا للناس ان هؤلاء الجماعه لا يصلحون للدعوه ولا يصلح الخروج معهم. ومنهم او من اشهرهم فضيله الشيخ كعبة الطيب جزاه الله خيرا، انه كان في الاول متفانيا معهم وكان يدافع عنهم، لكن لما تبين له حقيقة أمرهم دعاه دينه وإخلاصه وعقيدته الصحيحة إلى الإنكار عليهم، وهذا هو الواجب. وغيره كثير وكثير ممن كتبوا عنه ممن رافقوهم وعرفوا أحوالهم. ونحن من الأول لسنا في شك في هذا الأمر، وكما قلت لكم في بداية البيت إن هذه البلاد ولله الحمد ليست بحاجة إلى جماعة تأتي من هنا ومن هناك من خارج البلاد، إنها بحاجة إلى أن تؤازر هذه الدعوة الصحيحة التي نشأت فيها على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي امتداد لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن بحاجة إلى القيام بهذه الدعوة ومناصرتها ونشرها بين الناس عن علم وبصيرة، ولسنا بحاجة إلى أن نستورد مناهج الدعوة أو جماعات من الخارج، لأن ندعونا لا نستورد عن هذه الدعوة. أظن هؤلاء الذين يأتوننا من الخارج من التبليغ يعني يريدون يدعوننا إلى ترك هذه الدعوة فلهم لها الصحيحة، لأنه ماذا يريدون؟ نحن لله الحمد على بصيرة من علمنا، يعني يجون إلى هذه البلاد يريدون أن يخرج أهلها معهم، لأي شيء يخرجون؟ هل كانوا على ضلال؟ هل كانوا على جهل بعقيدتهم؟ إن هذه البلاد ولله الحمد ليس يقول هذا من باب المدح او المجامل، ان هذه البلاد ولله الحمد هي احسن بلاد الدنيا، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى، ويجب ان نكفر هذه النعمه، فان تجاهل هذه النعمه هي كفران. النعمه تشكر بذكرها وتشكر ايضا بالعمل بها وتشكر ايضا بنسبتها الى الله سبحانه وتعالى الذي من بها. فكما تفضلت عن هذه الجماعة وهذا الشيء كتب عنه وذكر للناس، وآخر ما قدر فتوى الشيخ ابن باز منذ أيام في جيدة في الدعوة يقول إن هؤلاء الجماعة ليس عندهم بصيرة في التوحيد. خلاص هذا هو الأساس، إذا صار ما عندهم بصيرة في التوحيد خلصنا منهم، نحن لا يدين منهم. ويقول: فلا يجوز الخروج معهم إلا لعالم يريد أن يبصرهم. إذا كانوا هم بحاجة إلى الدعوة، إذا كانوا هم بحاجة إلى الدعوة كيف يدعون الناس؟ بل هم بحاجة إلى الدعوة إلى أن نخرج معهم علماء أهل بصيرة يدعونهم إلى التوحيد. إذا ما صار لهم مكان ولا صار لهم فائدة، وإنما هم بحاجة إلى الدعوة ونقض هذه المبادئ التي يسيرون عليها. وليس جماعة التبليغ فقط، بل كل الجماعات المشبوهة والمستوردة يجب أن يقف منها هذا الموت. الله تعالى أعلم.
نزيد من رأيك الشيخ، وهو الواقع ليس الواقع أنهم يرفضون دعوة التوحيد، وذلك أنه إذا خرج معهم بعض طلبة العلم أرادوا مثلا بيان العقيدة والتوحيد ونهي عن الشرك وكذلك نفر بهم وهربوا، وربما يعني رغموا في ذلك. وإذا قال يبين العقيدة والتوحيد بل يبين بعض السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور نفر من ذلك.
أنا شاهدت هذا بنفسي، أنا كتبت محاضرة في التوحيد في بعض مسائل بالرياض وكانوا مجتمعون فيه فخرجوا الى المسجد، ومثلي ايضا بعض المشايخ القوا في هذا المسجد نفسه محاضره عن التوحيد فخرجوا منه، لانهم كانوا نازلين به او يجتمعوا الدعوه الى التوحيد خرجوا الى المسجد، مع انهم يدعون الاجتماع الى المسجد، لكن لما سمعوا التوحيد خرجوا الى المسجد. واما انهم لا يقبلون من دعاهم الى التوحيد، لا، وهذا ليس خاصا بهم، كل من يسير على منهج مخطط لا يقبل التنازل عنه. لو كانوا وقعوا في هذا الامر عن جهل فهم يمكن ان يرجعوا الى الصواب، لكنهم وقعوا في هذا الامر عن تخطيط وعن منهج يسيرون عليه من قبيل مخطط النهج، لا يمكن ان يرجعوا عن منهجهم، لانهم لو رجعوا عن منهجهم انحلت سماعتهم، انحلت سماعتهم، فلا يريد هذا. وآخر كتاب القدر وجمع فيه مقالاتهم والانتقادات عليهم والذين سحبوهم ثم خرجوا عنهم وتركوهم، آخر كتاب قدر في هذا هو كتاب الحافل الجامع، كتاب الشيخ أحمد بن عبد الله التيمري رحمه الله، فإنه كتاب ما ترك شيئا حول هذا الموضوع، لأنه كتاب متأخر جمع كل ما قيل من قبل وكل ما جمع فيه معلومات صحيحة عنهم. فلم يبتغوا الاشكال ابدا، لكن الفكره والعياذ بالله اذا جاءت كان الابصار، الفكره كان الابصار، ولا كيف انسان عاش على التوحيد ودرس التوحيد وعرف عقيده التوحيد كيف يعتر بهؤلاء؟ كيف يخرج معهم؟ كيف يدعو اليهم؟ كيف يدافع عنهم؟ هل هذا الا من الزلال بعد الهدى؟ وفي استبدال الذي هو ادنى بالذي هو خير، نسال الله العافيه والسلام.
الذين لا يعلمون
غايتهم
حتى النساء يخرجون
للمكتب. نصيحة لإخواني العوام وغير العوام ألا يصحبوهم، فإذا أرادوا الخير فهو موجود ولله الحمد في بلادهم، إذا أرادوا العلم فالعلم موجود، إذا أرادوا العبادة المساجد مفتوحة، البيوت مفتوحة للعبادة، إذا أرادوا أي شيء من أمور الدين فهو متوفر ولله الحمد.
ويكون
في السبالة
عن كتب
المشاعرية من كتب الكلام الفاضح. هذا أصلت إليه في الكلمة السابقة أن الكتب المعاصرة والفكرية الجديدة كلها أكثرها أو غالبها وسع كمثال السوق، فيها كلام كثير وفيها فصاحة وبلاغة وشقشقة، لكن ليس فيها من العلم شيء، أو فيها قدر يسير لا يكفي. الكتاب من أول إلى آخر تقرأه ولا تقرأ منه بفائدة علمية. الواجب على طلبة العلم وعلى شباب المسلمين أن يرجعوا إلى الكتب الأصيلة، الكتب النافعة، كتب السلف وكتب العلم الذي يستفيد منها، وفيها المنهج الصحيح، وفيها الجماعة التي يجب الانتماء إليها، وفيها كل ما يريدون من الخير. وكانهم يصرفون أوقاتهم في هذه الكتب التي لا فائدة منها، إن لم يكن فيها ضلال وضرر فعلى الأقل هو لا فائدة منها، فيكون صرف من وقت في غير فائدة، لأنها كتبها الناس ليس عندها من العلم شيء. هذا إذا احتل بهم الظن إلا جهال، أما إذا لم يحتل بهم الظن إلا هؤلاء الظلال يريدون صرف المسلمين عن عقيدتهم وعن دينهم الصحيح.
قبل فترة إذا الشريعة والشريعة تتكلم فيها أحد قواعد أحد الجماعات في الأرض، السلام عليكم كبار العلماء عندنا في البلاد، والشريط فيه نوع خبث، يعني الذنب فيما يشبه المدح، يتكلم ويمدح أهل العلم عندنا مدح حاتم، ويقول أن لا يوجد عندهم من أخطاء في دعوة فتاوى، فإنها إنما صدرت بسبب الضغوطات في ولاة الأمر في تلك البلاد، والشريط هذا يوزع كثير، هل عليكم تقول الضغط عن هذا الكلام يا شيخ؟ الحمد لله اني اعترف بالحق وبين قول هؤلاء العلماء، ثم قال انهم يقتلوا بسبب الغوصات، هذا كلام باطل، وعلماء هذه البلاد ولله الحمد من ابعد الناس عن المجاملات وعن الزهوقات كما يقول، فهم يخطئون بما يظهر لهم انه هو الحق، سواء كان موافقا لاهواء الناس أو مخالفا لأهواء الناس، هذا هو معروف عنه، هذه فتاواهم موجودة ولله الحمد، فتاواهم موجودة ومبينة وأشرطتهم موجودة، أن يأتنا هذا المتكلم يأتنا بفتوى واحدة تخالف الحق وأن هذا يوجب ضغط وأنهم يجبروا على هذا الشيء، يجيب لنا فتوى، أما الكلام والدعاوى واتهام الناس فهذا لا يعجز عنه أحد، كلهم يقولون، لكن تلاقي الحقائق يجيب لنا فتوى واحدة من هذا النوع.
أبعيدنا
مثل خطبه الجمعة في محيط الحاضرين وما يفيده، لأنك تخاطب لا ثم وجوده، مثل ما تدرس الطلاب في الفصل أنت تخطب على الحاضرين في الجمعة، فتعلم الحاضرين ما ينفعهم وتذكرهم بالطريق التحوير، هذا هو الواجب. أما أن تجد لهم مشاكل ليست في بلادهم فهم لا يوجد هذا. هل تحل مشكلة البلاد الخارجية بخطبة الجمعة التي تلقيها؟ هل إذا خطبت فيها انحلت المشكلة؟ أو أنك شغلت الحاضرين بشيء لا يعرفونه؟ وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه تحدث الناس لا يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فأنت لست خطبت الحاضرين ولست خلقت مشاكل العالم التي أنت تكلمت فيها، خرجت وخرج الناس